الحمد لله الذي شرع لعباده شرائع الهدى، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه القائل في سنته: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين حرصوا على إطابة مطعمهم بعلمهم بما يدخل في جوفهم وجيبهم وما يطعمون أهليهم وذويهم، رضي الله عنهم وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، كنا قد تكلمنا في الخطبة الماضية عن الربا، وبينا أن الربا يطلق ويراد به أحد ثلاثة معان في الكتاب والسنة: إما أن يراد به الربا بمعنى أكل جميع الأموال المحرمة كقول الله تبارك وتعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ويطلق ويراد به إعطاء العطية وتقديم الخدمة طلبا للعوض الدنيوي، فلا يلتفت صاحب ذلك الإحسان وذلك المعروف إلى أجر الله تبارك وتعالى إخلاصا له سبحانه وتعالى وابتغاء ما عنده عز وجل. وعلى هذا ينزل قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وتقدم أن هذا في عموم المسلمين، وأما في خصوص المصطفى عليه الصلاة والسلام فقول الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر. أما المعنى الثالث فهو المعنى المشهور، وهو صار أصلا في الإطلاق في الكتاب والسنة على ربا الفضل وربا النسيئة وما يجري مجراهما من البيوع المحرمة، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى هذا ينزل قول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها المسلمون، إن صاحب السنة في الصدر الأول كان يعرفه الناس بإطابة مطعمه، فكان السلف إذا قالوا فلان صاحب سنة أن يعرف ما يدخل في جوفه وجيبه، وقد تيقن أنه لا يطعم إلا من حلال، ولا يكتسب إلا من حلال، ولا يكسب ولا يطعم إلا من نفقة حلال. هذا هو صاحب السنة في الصدر الأول، ثم بعد ذلك تحول ذلك المسمى إلى عدة معان أخرى قد جمعها شيخ الإسلام ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته وحديثه عن الغرباء. أيها المسلمون، إن المتأمل في أحوال الناس اليوم يجد أن هناك هلعا عظيما وتجاريا واضحا خلف الأموال، ويقع بعض الناس في ورطة عظيمة حيث لا يشترطون من أي مكان أخذوا هذا المال، من حله أو من حرمته، وهذا هو ما خافه علينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال كما في الصحيحين: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم وأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الدنيا حلوة خضرة، وأن الله عز وجل مستخلف العباد فيها لينظر كيف يعملون، وأن العبد إذا أخذ المال من حله فوضعه في محله بورك له فيه، ولكن الورطة كل الورطة عندما يأخذ المال من حله ويضعه في غير محله، أو أن يأخذه من غير حله وإن أنفقه في محله. فإطابة المطعم أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، وإن المتأمل في واقع الناس اليوم يجد أن المال قد كثر ولكن البركة قد قلت وربما انعدمت عند البعض، نسأل الله العافية والسلام. وما ذلك إلا لأن بعض الناس صار لا يكترث بمطعمه وإطابة مكسبه بالكسب الحلال. وكنا قد ذكرنا في الخطبة الماضية جملة من أنواع البيوع والمعاملات المحرمة، ونتواصل في هذه الخطبة مزيدا من تلك البيوع، لأن المتأمل في واقع الناس يجد أن بعض المسلمين يتعاطى البيع والشراء دون أن يعرف حدود ما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يبيع ويشتري. أقول ومن أنواع البيوع التي حصل فيها خلل في عالم الناس اليوم وهو كثير ما يسمى ببيع التورق. والتورق المراد به أن يقصد البائع والمشتري، أو أن يقصد كل واحد منهما الورق أي النقد المال الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات، يقصد الورق ولا يريد ذات السلعة ولا يلتفت إليها أصلا. وهذه المسألة في أصلها قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع التورق المنضبط شرعا ويكاد يتفق الفقهاء المعاصرون على جوازه بشرط الانضباط الشرعي فيه، وذهب آخرون من أهل العلم كابن عباس من الصحابة والإمام أحمد من الأئمة الأربعة وعمر بن عبد العزيز من التابعين وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم إلى تحريم بيع التورق. وصورة بيع التورق التي أجازها الجمهور ويكاد يتفق عليها الفقهاء في هذا الزمان أن يأتي الإنسان إلى صاحب مال، هو ليس بصاحب سلعة، هو صاحب مال، غني من الأغنياء، تاجر من التجار، بنك من البنوك، فيقول له: أريد أن أشتري سلعة ما، فيقول له صاحب المال: اذهب وأتني بفواتير قيم تقييمات لهذا المشترى، فيأتيه بتلك الفواتير، فيذهب صاحب المال أو يذهب مندوبه فيشتري تلك السلعة، ثم يعقد صفقة أخرى يبيع فيها تلك السلعة لهذا الطالب لها بالأقساط بالزيادة. هذه هي صورة بيع التورق التي وقع فيها الخلاف وأجازها أكثر الفقهاء. ولكن هناك خلل يقع في بيع التورق اليوم، وذلك من خلال عدم الانضباط الشرعي بشروطه وضوابطه. من ذلك أن يقول صاحب المال: أي سلعة تريد؟ فيقول: سلعة كذا وكذا. فيقول: بكم؟ فيقول: بعشرة ملايين مثلا. فيقول: خذ هذه النقود واذهب واشتري ما شئت على أن تسدد لي 12 مليون أو نحو ذلك. وهذا صريح الربا. ولعل ابن عباس عندما قال إنما هو الربا جعلوا فيه سلعة أو كلاما نحو ذلك، كان يخاف من مثل هذه المعاملات أن يتسارع الناس في بيع التورق ويتوسعوا فيه حتى تسقط صورته الشرعية وتبقى صورة وهمية فقط حقيقتها أنه مال بمال متفاضل. وهذا هو عين الربا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من ربا الفضل 10 بـ20 أو نحو ذلك. فالتلاعب بهذه الصورة يحيلها إلى الحرام اتفاقا عند كافة أهل العلم، ولا يغني عن صاحب الصفقة أن يقول إنما تلاعب وكيل، أو إنما تلاعب في ذلك الموظف، أو إنما تلاعب في ذلك فلان وفلان، وإنما عندي لوائح منضبطة. هذا لا يغني عنه عند الله عز وجل شيئا، فهذا يعتبر من التحايل على شرع الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن يتم الملك الحقيقي التام لصاحب المال ابتداء، يشتري السلعة ثم بعد ذلك يبيعها لمن أراد أن يشتريها. وهذا البيع الثاني ليس بملزم، وهذه من الشروط التي حصل فيها خلل عند أصحاب المال اليوم. فأنت عندما تأتيه وتقول له أريد سلعة كذا وكذا، يقول لك سأشتريها لك، وهذا غلط. لا تقل سأشتريها لك، إنما ستشتريها لنفسك أنت، ثم أنا بالخيار بعد ذلك أقبل السلعة أو أردها. وهذا هو المعروف عند العلماء بالوعد بالبيع. وعد البيع ليس بملزم، أعدك أن أبيعك، لكن قد أنكل عن بيعي وقد تنكل عن شرائك، وعليه فلا يجوز لصاحب المال أن يشترط علي أن أشتري منه إذا وفر السلعة. هذا لا يجوز له شرعا، لأنه عندما اقتنى السلعة تم ملكه لها وسيطرته عليها، ثم بعد ذلك وبالخيار، كما أنني أنا كذلك بالخيار، ومن حقي أن ينكل عن البيع، وأنا من حقي أن أنكل عن الشراء. فأقول صورة بيع التورق اليوم فيها تلاعب، نسأل الله العافية والسلام. فكثيرا ما يقبض المشتري المال نقدا، وربما لم يشتري شيئا أصلا، أو ربما اشترى شيئا آخر أو غير ذلك. إذن الصورة المنضبطة التي أجازها من أجازها من أهل العلم أن يأتي المشتري وطالب السلعة إلى صاحب المال ويقول له أريد سلعة كذا، فيذهب صاحب المال ويقتني السلعة ويمتلكها ملكا تاما، ثم بعد ذلك يعقد صفقة أخرى بشروطها الجديدة الشرعية ليبيعها إلى هذا المشتري. هذا يسمى ببيع التورق المنضبط. ومن البيوع المحرمة كذلك بيع النجش، وهذا كثيرا ما يكون عند السماسرة الذين يدخلون بين البائع والمشتري ليرفعوا السلعة لإرضاء البائع ليأخذ منه ثمنا ما، فيكون قد اتفق معه على نسبة كذا وكذا من البيع، إن بعت بـ10 ملايين فلي 10% أقل أو أكثر حسب ما يتفقان على ذلك. فيدخل السماسرة في السلعة ويرفعون قيمتها فيغتر المشتري ويظن أنها تستحق ذلك لكثرة خطابها والذين يريدونها، فيغتر ويشتري بالمبلغ الباهر. وهذا هو النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا تناجشوا. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر كذلك. ويقع النجش كذلك للإضرار بالمشتري أو البائع، وذلك بأن يغدر السماسرة بالبائع أو المشتري، فيتفق السماسرة على البائع أن يبخسوا سلعته. فالنجش اسم لجعل السلعة تأخذ قيمة ليست هي قيمتها، فيريد أن يضر بالبائع أو أن يغرر بالمشتري، فكل ذلك حرام لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، وهو الزيادة بالسلعة لمن لا يريد أصلا شراءها، إما نفعا للبائع أو إضرارا به، أو نفعا للمشتري أو إضرارا به، كل بحسبه. النوع الآخر من أنواع البيوع المحرمة: بيع الحاضر للباد. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للباد. وفي حديث ابن عباس سئل ابن عباس عن معنى ذلك قال: أي لا يكون له سمسارا. وذلك أن يأتي صاحب البادية بسلعة ما، واسم صاحب البادية هنا لكل من يأتي من الآفاق، حتى وإن أتى من مدينة لكنه لا يعرف أسعار البلدة، فقد ينقل السلعة من بلدة من مدينة إلى مدينة ويكون من بيع الحاضر للباد. فليس المقصود الباد هنا أي البدوي الذي يسكن الصحراء، وإنما الذي أتى من الآفاق الذي لا يعرف سلعة البلد ولا قيمة السلعة في البلد، فيأتي السماسرة ويقولون له: أنت لا تعرف السلع وربما تخدع، نبيعها لك نحن. وهذا من الإفساد على عامة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم حديث جابر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فهذا الذي أتى من الآفاق يعرف قيمة رأس ماله، وقد قدر ربحا معقولا يرضيه ويكفيه. إذا نزل السوق بهذا الفهم اشترى أكثر الناس وانتفى عامة المسلمين، بينما إذا دخل السمسار حصل احتكار للسلعة ورفع لسعرها فتضرر عامة المسلمين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الحاضر للباد، وبين ابن عباس قال: أن لا يكون له سمسارا. ومن البيوع المحرمة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، والخبر في الصحيحين من حديث ابن عباس. وتلقي الركبان أن يخرج التجار أو السماسرة إلى ظاهر المدينة أو إلى الطريق السفري ليلقوا أصحاب البضائع والسلع هناك، ويعقدون معهم الصفقات هناك ثم ينقلون السلع إلى البلد، وهذا إضرار بعامة المسلمين، بل يدعه حتى يأتي البلد وينظر الأسعار ويبيع بما يناسبه هو، فإن في ذلك إرفاقا بعامة المسلمين. والمسلم وأخو المسلم، هذا شعار ينبغي أن يكون مرفوعا لكل مسلم يريد أن يبيع وأن يشتري، أن يستشعر الأخوة الإسلامية في بيعه وشرائه. ومن البيوع المحرمة كذلك بيع الرجل على بيع أخيه. فيأتي إنسان فيتفق مع صاحب السلعة على مبلغ ما، بمئة ألف مثلا أشتري منك كذا وكذا، فيأتي آخر ويقول له: أنا أشتريها منك بمئتي ألف، فيفسد على أخيه الأول بيعته، فيقوم التاجر بالتنصل من البائع أو من المشتري الأول بعذر أو بآخر ليبيعها إلى الثاني، وهذا حرام على البائع وعلى المشتري الثاني، لأن الله تعالى أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان. فمن إنكار المنكر أن تنكر على هذا الرجل، تقول له: كيف وقد تكلم فيها أخوك، كيف وقد اشتراها أخوك، كيف وقد ركنت إليه تريد أن تفسد علي ذمتي وأن تفسد على أخيك بيعه؟ فاتق الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وهذا من إفساد الذمم ومن نشر الفحشاء والشحناء بين المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. فالعبد عليه أن يعرف أن العبد يرحم إذا كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، ولا يبارك له إذا دخل السوق على أنه وحش من الوحوش أو أنه أسد من الأسود يريد أن يفتك بالآخرين ويستمتع بفقرهم وقلة بيعهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأين هؤلاء من ابن المسيب الذي مكث يوما يبيع، وروي ذلك عن الحسن كذلك، فباع كثيرا وجاره لم يبع إلا يسيرا أو لم يبع شيئا، فأصبح يدفع الزبائن إلى جاره يقول لهم إن سلعتي هذه عند جاري موجودة، اذهبوا إليه، فإنه لم يبع منذ اليوم شيئا. الله أكبر، كانت نفوسهم طيبة، كان التآخي في الإسلام حقيقي. أما الآن فالأمر مختلف تماما عند البعض، بل وهناك من يجلس ويضع كرسيه خارج الدكان ليسحب الزبائن من أصحاب المحلات، تجده يرفع صوته إذا رأى الزبون من بعيد، تعال عندي بأرخص، عندي بأرخص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلنتق الله عباد الله، ولنعلم أن الرزق لا يجلبه حرص حريص ولا يدفعه كراهية كاره، وإنما الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. فلنتق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي إخواننا المسلمين حتى يبارك لنا في أرزاقنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومن أنواع البيوع التي نهى عنها المسلمون وعلماء السلف بيع المضطر، وذلك أن يكون الرجل من أصحاب الأموال يتصيد بيع الاضطرار، فلا يسمع بأحد قد انكسر في السوق أو آخر قد وقع في ورطة ودين إلا ويبادر إليه ليشتري منه. وقد قال الإمام أحمد أكره أن يكون بيع الرجل اضطرارا، أي أن تكون معاملاته معاملات المضطر، وهذه مصيبة تحصل اليوم للأسف الشديد. فعلينا أن نتذكر أخوة الإسلام، وأن نعلم أنه لا يجوز لك أن تضغط على أخيك المسلم بدعوى أنه مضطر. وقد كان السلف يسمون بيع المضطر كذلك بيع الضغطة، أي هو مضغوط مقهور في هذا البيع، فاتق الله في أخيك المسلم. نعم، لا حرج أن ينزل لك من السعر شيئا ما، شيئا معتبرا، شيئا معقولا، أما أن تقسم سلعته إلى النصف أو إلى ثلاثة أرباع كما يجري الآن نسأل الله العافية والسلامة استغلالا لحالته وظروفه، فهذا ليس من أخوة الإسلام في شيء، وهذا من خذلان المسلم للمسلم، نسأل الله العافية والسلامة. والأحاديث واضحة جلية في تحريم خذلان المسلم لأخيه المسلم. ومن أنواع البيوع المحرمة شراء المال الذي لا تعرف مصدره، مع علمك بأن صاحبه الغالب عليه أنه اغتصبه، وهذا الذي يسمى ببيع المال المغصوب، سواء كان ذلك المال المغصوب عن طريق المكوس، الأخذ بالعنوة هو القوة والقهر بدعوى أنه لم يدفع المكوس التي هي الضرائب والجمارك ونحو ذلك، فهذا لا يجوز شراؤه بحال من الأحوال، لأنك إنما تشتري مال أخيك المسلم المقهور الذي أخذ ماله عنوة في وضح النهار لأنه لم يدفع مالا ليس بمستحق عليه أصلا في شرع الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن تلك المرأة التي زنت وتابت، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لو تابها صاحب مكس لوسعته. فعلينا أن نعلم أن المال المغصوب لا يجوز لنا أن نشتريه، فأموال الدلالات لا بد من الاستفصال فيها والنظر في حقيقتها. فإن كان المال مالا مغصوبا فلا يجوز لك أن تشتري من هذا المال ولو بيع لك بأبخس الأثمان. من البيوع المحرمة كذلك بيع السلم غير المنضبط. صورة بيع السلم المنضبط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء، وفي رواية من أسلم في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والخبر في الصحيحين. وصورة بيع السلم المشتهرة تكون في الزراعات، أن يأتي المزارع إلى صاحب المال ويقول: لو أريد أن أزرع وليس عندي مال، أعطني مالا أو اشتري لي بذورا ومكائن ومواد احتراق لتشغيل هذه المكائن ونحو ذلك، على أن أبيعك من المحصول ما يوازي 100 شوال قمح مثلا، وتكون قيمة 100 طبعا أكثر من قيمة الذي دفعه له صاحب المال أو اشتراه له به، فيتفقان على ذلك، فيكون الوصف معلوم والوزن معلوم والأجل محدد في شهر كذا في يوم كذا، والذي سيسدد لابد أن يكون موصوفا معلوما، لا يقول أبيعك 100 شوال هكذا، لابد أن يحدد شوال من ماذا، من فول أم من قمح أم من سمسم أم من كذا أم من كذا، لابد أن يكون موصوفا محددا مبين. بعض الناس يتلاعب في ذلك، وذلك بالإخلال إما في المواعيد لا يضبطون الموعد، أو في الموصوف لا يضبطون ذلك الموصوف، فكل هذا يجعل البيع عن البيع الحرام، نسأل الله العافية والسلام. وعلى صاحب الأرض التي زرعها إذا لم تنتج أرضه أن يعلم أنه مطالب بالوفاء وإن اشترى للتاجر من السوق. التاجر لا دخل له في هذه الحال بأن أرضك أنتجت أو لم تنتج، هذا شيء يخصك أنت، هو يريد منك 100 شوال قمح في يوم كذا وكذا، فتذهب تشتريها من السوق، تستدينها ممن تستدينها منهم وتعطي التاجر حقه. هذا صورة بيع السلم المنضبط. ومن البيوع المحرمة كذلك بيع الغش. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها، الخبر في صحيح مسلم، فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله أصابته السماء، يعني هو يعرف ذلك، يعرف أن الماء قد دخل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس منا. فبعض الناس يغش الناس بالبيع والشراء ويظن أنه ذكي بذلك، ويسمونه بالفهلوي أو الذي يعرف من أين يأخذ القرش، وهذا من أغبى عباد الله وأجهلهم، إذ أنه يبيع حسناته بعرض زائل، نسأل الله العافية والسلامة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، فهذا مسكين يظن أنه ذكي وهو من الأغبياء، نسأل الله العافية والسلامة. ومن البيوع المحرمة كذلك بيع الأعيان المحرم بيعها، من ذلك بيع ما يسمى بالليدو والسلم والثعبان والمونوبولي والطاولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه، فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. والنردشير هو النرد، هذا الحجر المكعب المرقوم من 1 إلى 6، فكل لعبة تتضمن اللعب بالنردشير هي حرام ولا يجوز بيعها للمسلمين. وما أكثر هذه الألعاب اليوم في البقالات وفي الحدائق وفي الأسواق تباع هكذا كلا مباعا دون ما نكير، نسأل الله العافية والسلام. ومنها كذلك بيع الصليب وبيع التصاوير وبيع الأصنام والتماثيل لذوات الأرواح، فما أكثر من يبيع الدب والقطط والكلاب. امتلأت سيارات المسلمين بذلك، وامتلأت بيوتات المسلمين بصور ذوات الأرواح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما بيّن ذلك في حديث جابر المتفق عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الشحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، لعنة الله على اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة باعوها ثم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. وقد جاء في المرفوع كذلك وفي إسناده اختلاف. الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وتحريم التصاوير لذوات الأرواح أحاديثها في الصحيحين بأبلغ صيغ العموم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. كل مصور في النار، أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم تصاوير ذوات الأرواح، واليوم تنحت وترسم وتصور فوتوغرافيا وغير ذلك وتباع المسلمين، وأصبحت هي زينة المجالس للأسف الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ذلك بيع الصلبان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عيسى بن مريم فيكم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. يكسر الصليب، الواجب كسر الصليب، لا الواجب أن يتباع الصلبان كما يجري الآن، نسأل الله العافية والسلامة. ومن البيوع المحرمة لأصول معينة المحرمة كذلك أن تباع بيع عسب الفحل، وهذا اسم للذكر من الدواب الذي أوتي قدرة على الجماع، فيبيع صاحب تلك الدابة عسب فحله، أي ضراب فحله، أي جماع فحله، أي ماء فحله، وهذا حرام ولا يجوز. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل. هذا من البيوع التي لا تجوز كذلك. ومن أنواع البيوع التي أصلها محرم بيع الميتة كما تقدم، والخنزير والدم. ومن البيوع التي وقع فيها ضرر كبير بالمسلمين وكان سببا لنشر الشحناء بينهم بيع المجمل، بيع المجمل. وهذا يقع من بعض التجار، تأتي إليه تقول له: ما هي صفة كذا وكذا؟ يقول: ما أدري، أنا أبيعك كوم حديد، أبيعك كوم حديد، أنت وحظك، أنت ونصيبك. وهذا من صور بيع الغرر، وللأسف الشديد انتشر بيع الغرر حتى للأطفال الصغار اليوم، فتجد الآن في البقالات وفي الأسواق بيضة مغلقة لا يدرى ما بداخلها، قطعة حلوى أو لبان أو سيارة صغيرة أو نحو ذلك تباع، وهذا بيع غرر حرام ولا يجوز. ومنه أيضا بيع الأشياء المرقمة، فيأتونك بورقة وعليها أرقام مغلقة مخفية، وهذا يسمى ببيع اليانصيب، أي أنت ونصيبك، فتخذ رقما وتنظر 10 فيعطيك ما خرج على رقم 10 صغيرا كان أو كبيرا، بمثل مالك أو أكثر منه أو أقل، وكل هذا حرام ولا يجوز، أو من بيع الغرر. ومثل الكراتين الصغيرة التي في البقالات الآن لا يدرى ما بداخلها وتباع للأطفال، هكذا يشتريها الأطفال، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من بيوع الغرر التي لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا فإن صدقا وبينا صدق وبيان فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولهذا الأرزاق عند البعض الآن ممحوقة البركة، وإن كانت الأموال الداخلة كثيرة فإن الخارج يكون أكثر، وإن البلايا تتسلط عليه من حوادث سيارات ومرض أبناء وزوجة وداء يصاب به في ذات نفسه إلى غير ذلك من الوسائل التي يستخرج الله عز وجل بها المال من هذا الرجل الذي لم يكترث لماله من أين يأخذه وأين ينفقه. وأخيرا نذكر بأن كل شرط يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. فالأصل في الشروط أن تكون موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام الخبر في الصحيحين من حديث عائشة لما اشترط أهل بريرة على بريرة أن تعتقها عائشة ويكون الولاء لهم، قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. ثم قال وصعد المنبر ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست هي في كتاب الله تعالى. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. شرط الله أوثق وحق الله أعلى، وكما قال عليه الصلاة والسلام فلنتق الله عباد الله في بيعنا وشرائنا. فمن جهل فعليه أن يسأل، ووسائل السؤال الآن متاحة بحمد الله عز وجل. فقط علينا أن نحرك في قلوبنا تقوى الله عز وجل، وأن نخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على إطابة مطعمنا، نجد خيرا كثيرا من الله عز وجل. ورب قليل هو خير من كثير كثير، ورب كثير كثير لا بركة فيه. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أطب مطاعمنا يا أرحم الراحمين، اللهم عنا على طيب المطعم يا أكرم الأكرمين، اللهم خذ بنا واصينا إلى البر والتقوى، اللهم جنبنا ما تكره وتأبى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم حبب إلينا الحلال وبغض لنا الحرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم يا شافي يا كافي يا معافي، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشفنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين أهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم سلط عليهم عبادك المفلحين، اللهم سلط عليهم حزبك المفلحين وعبادك الصالحين حتى يكونوا صاغرين يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد من العباد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الأولى والآخرة وإليه المعاد.